بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة. هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره. وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين. وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين. وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث الذي معنا هو حديث أنس، وهو حديث متفق عليه كما تبين معنا عندما علقنا على لطائف الإسناد وبينا الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري. يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. ذو الحليفة هو ميقات الحجاج الآفاقيين أو أهل المدينة، ممن يقدم المدينة فيحرم من ذي الحليفة، وهو المسمى اليوم أبار علي. زعموا كذبا وزورا أن الجنة قاتلت عليا في ذاك المكان، وأن عليا قتلها ودفنها في تلك الآبار فسموها آبار علي، وهذا من الكذب والزور. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن السفر القصير الذي يبلغ كما يقول الشارح ستة أميال أو سبعة أو أقل من ذلك بقليل، وذكرنا فيما مضى أن الميل كيلو وقرابة 8/10 من الكيلو، وهذا سفر قصير. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في حجة الوداع لم يكن غاية سفره ذا الحليفة، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ينتظر قدوم الناس من كل مكان من نواحي المدينة حتى يجتمعون في هذا المكان، ثم يخرجون إلى الحج بعد الإحرام. ويصلح هذا الحديث للاستدلال بأن القصر في السفر يبدأ من ترك عمران البلدة، ولا يصلح أن يستدل به بأن السفر إن كانت غايته ستة أميال فالرخص القصري مع القصر الصلاة تتعلق بهذا النوع من السفر، لأننا قررنا أن القصر ليس برخصة وإنما هو عزيمة. الذي ظفرت به من قبل كثير من شرح الحديث أمرا يحتاج إلى تحقيق، كلما لاح لهم ظاهر وإن زيفوه وأبطلوه فإنهم يعلقونه بمذهب أهل الظهر. ولعلك إن فحصت لا تجد أعلام أهل الظاهر كداود أو ابن حزم يقولون به، وهذا مما قد يبنى على أصولهم ويفرع عليها. ولازم الأصل ليس بأصل، ولازم المذهب ليس بمذهب، فهذا ملحظ يحتاج إلى تدقيق وتنبيه. ووقع مثل هذا كثير في كتب شروح، وتحتاج إلى تتبع وبيان الصواب من الخطأ فيها. لكن هذا لا ينفي أن يكون قصير السفر تعلق به الرخص، فنحن لا نقول أن الذي يسافر 5 كيلو أو 6 كيلو هو مسافر، فهنالك انفكاك بين أن ذا الحليفة لم تكن الغاية وبين السفر القصير. فكل سفر يعد في أعراف الناس أنه سفر طال أم قصر فتعلق به الرخصة. فالسفر لم يحد في الشرع بحد مضبوط، ولا يوجد له في اللغة تعريف معين. والقاعدة التي أصلها العلماء أن كل حكم علق بأمر ليس له حد لغوي ولا شرعي فإنما يعلق بالعرف، فكل قطع مسافة تسمى في أعراف الناس سفرا سواء كان قصيرا أم طويلا فإن الأحكام التي تتعلق بالسفر تناط بهذا النوع من السفر. فعندنا على الشارح ما أخذ أن جعل حد السفر القصير هذه المدة، وأن قال أن أهل الظاهر قد تعلقوا بهذا الحديث، وهذا الظاهر في الحقيقة ما تعلقوا بهذا الحديث حصرا، وإنما تعلقوا بأنهم ما وجدوا سبيلا للجمع بين جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا هذا الأمر. وكذا يقال في الإقامة كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله. قال: وقال الجمهور لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين. وقلنا المرحلتان 16 فرسخا، والفرسخ 5 كيلو و54 ونصف تقريبا، 5 كيلو ونصف، 16 فرسخ 5.54 تبلغ قرابة 81 إلى 82 كيلو بالمقاييس المعروفة اليوم. قال: وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل الكوفة قالوا شرطه 3 مراحل 24 فرسخ، وال 24 فرسخ ضرب 5.45 بظهر بعدد الكيلومترات، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. آثار الصحابة منتشرة وفيها تعارض، وقد حققت المسألة من قبل وقلنا إن العبرة في السفر ما تعرف عليه في العرف. علق الإمام البخاري قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخ، وهي مرحلتان، هذه ما هي مرحلتان من عندي. فعلق البخاري أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقصران ويفطران في 4 أبرد أو 4 برد، أبرد وبرد جمع البريد، قال وهي 16 فرسخ. أما الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لكن أهل الظاهر ما اعتمدوا عليه أصالة. نعم لأن المراد أنه حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم سافر ثم بات ليلة وانتظر الأصحاب أن يأتوا لذي الحليفة ممن هم حول أطراف المدينة كما صرح بذلك جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أي نعم. فأدركته العصر وهو مسافر بذو الحليفة فصلى ركعتين، وليس المراد أن ذو الحليفة كان غاية السفر، هذا صحيح، فلا دلالة فيه قطعا. فلا دلالة فيه على إيش؟ هل حد السفر قصير 5 كيلو؟ لا، 5 كيلو قطع 5 كيلو إلى 10 كيلو هذا ليس سفرا في أعراف الناس، هذا ليس سفرا في أعراف الناس. فالكلام يحتاج إلى تفصيل، الكلام يحتاج إلى تفصيل ولا فهم على النحو الذي ذكرنا، ولله الحمد. أسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، هذا جملة القول فيه، وتفصيله مشهور في كتب الفقه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.
أسمع. متى يبدأ الإنسان القصر؟ يبدأ الإنسان القصر في مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وهو مذهب جماعة كبيرة من التابعين، ومذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر القرآن وظاهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لما يفارق عمران بلدته ويفارق آخر بيت من بيوت بلدته فحينئذ يقصر، يبدأ بالقصر وهو في البلدة وإن نوى فلا يقصر، وهو في البلدة وإن فارق بيته لا يقصر، ولا يلزمه إن سافر في الصباح أن ينتظر إلى المساء، وإن سافر في المساء أن ينتظر إلى الصباح، كما قال بعض التابعين وهي أقوال ضعيفة يأتي ذكرها في تتمة الكلام عند الشارح. وأما ظاهر القرآن فربنا يقول عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. والإنسان لا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج من بلدته، وهذا أمر معروف. وعلق الإمام البخاري قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، فقال: لا، حتى ندخلها، لا نترك القصر حتى ندخل البلدة، فإن خرجت وجعلت جميع بيوت البلدة في ظهرك تبدأ بإيش؟ بالقصر، وإن دخلت وإن رأيت البلدة ولكن البيوت أمامك فتبقى تقصر حتى تراها. وهذا الأثر صحيح، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. وأما اشتراط الخروج من آخر بيت من بيوت البلدة فقد ثبت ذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت في مصنف عبد الرزاق برقم 4319 وعند ابن أبي شيبة في الجزء الثاني صفحة 449 كلاهما في المصنف، وكذلك أخرجه أيضا ابن المنذر في الأوسط في الجزء الرابع صفحة 352، فأسندوا عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي أن عليا لما خرج من البصرة رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين. فقال الراوي: فقلت: وما الخص؟ فقال: بيت من قصب. يعني الخص كان بعيدا شيئا قليلا عن آخر بيت في إيش؟ في البلدة، فلما رأى الخص ما صلى الركعتين، قال لولا هذا الخص ما كان موجودا لصليت ركعتين. فإذا اشترط في بداية القصر أن تترك عمران البلدة، وكذلك الخيام، أن تجعل الخيام المتصلة خلفك، فإن فارقتها فإنك تبدأ بالقصر. لو كانت القرى متصلة والبلاد متصلة، فإن خرجت عن مسمى القرية أو البلدة وتحولت إلى غيرها فتبدأ بالقصر. إن كانت هنالك بلدتان أو قريتان متصلتان، فبمجرد أن تخرج عن الأولى وتدخل في الثانية فإنك في حكم من فارق البنيان ودخل في الفضاء، وحينئذ تبدأ بالقصر، بقصر الصلاة. هنالك روايات ضعيفة تذكر عن مالك وتذكر عن بعض التابعين، أجمل الشارح في تزييفها وعزاها، ففصل تارة في العزو وأجمل، فنفصل فيما أجمل. نسمع ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز 3 أميال.
إذن هذا شقول من الأقوال، أنه لا يقصر حتى يفارق عمران البلدة، لابد أن تكون عمران البلدة 3 أميال، فإن فارق 3 أميال بعد 3 أميال يبدأ يقصر. من أين هذا وما هو الدليل عليه؟ لا يوجد دليل عليه، لا يوجد دليل عليه، فهو رواية أصلا ضعيفة عن مالك، ليس هذا هو مذهب مالك، هذه رواية ضعيفة عن مالك. نسمع قول آخر أيضا مرجوح ليس براجح، قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه.
إذن هذا القول أنك متى نويت وإن بقيت في بلدك وعزمت النية على القصر على السفر فإنك تقصر وإن كنت في بلدك. وروي عن عطاء أنه يقصر إذا فارق حيطان داره، إذا فارق حيطان داره روي عنه أنه يقصر، يعني عطاء يقول إذا فارقت حيطان دارك، وقد يقول إذا نويت بمجرد النية. قال الشارح: وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود، هذا مذهب الحارث ابن أبي ربيعة والأسود ابن يزيد من أصحاب ابن مسعود، أسند ذلك عنهم بن أبي شيبة، ويحكى هذا أيضا عن سليمان بن موسى. فهؤلاء قالوا أن الإنسان يقصر قبل خروجه إن بيت النية وعزمها على السفر، وهذا قول ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل.
هذا كلام مجاهد رحمه الله، إذا خرج في النهار فلا يقصر حتى يدخل الليل، وإذا خرج في الليل فلا يقصر حتى يدخل النهار. فقول الشارح وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل إذا كان الخروج في النهار، فكان ينبغي أن يقول بعد قوله حتى يدخل الليل وعكسه، يعني إذا خرج في النهار فلا يقصر حتى يدخل إيش، إذا خرج في الليل فلا يسافر فلا يقصر حتى يدخل النهار، فلو قال وعكسه لكان الأمر أحسن. ولم يوافق مجاهدا على هذا القول أحد، بل قال الشارح رحمه الله في كتابه الذي شرح فيه المهذب المسمى المجموع الجزء الرابع صفحة 349، قال: مذهب مجاهد مناف للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وحين خرج من المدينة. قال: ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر، فالقصر في السفر والذي في بيته ويخرج من حيطان داره أو بيت النية للسفر هذا ليس بمسافر، فكيف والدليل النقلي على خلاف هذا؟ فإذا هذه أقوال قال عنها فاسدة، وهنا قال عنها منابذة. نسمع إيش قال.
قال رحمه الله: وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف.
إذن هذه الروايات منابذة باللطائف ما ذكر الإمام النووي في أواخر كتابه الأذكار أن القول الشاذ يحكى ولا يعزى لصاحبه إن كان من أئمة العلم حتى لا تسقط مهابته في نفوس الناس. ونحن طلبة علم، وإن قال مجاهد هذا القول وإن قال عطاء هذا القول فإننا نشهد الله على حبهما. فالعالم إن وجد له قول شاذ، قول يخالف الدليل، فلا يسقط بمجرد المخالفة، يرد قوله. ولذا قال الشارح في أواخر الأذكار: إذا كان رجل من أئمة أهل السنة من العلماء وله قول شاذ فيحكى القول ولا ينسب إليه حتى لا تسقط مهابته في نفوس عوام الطلبة وفي نفوس عامة الناس. تأملوا معي، قالوا: هذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع. هذه ليس فيها إجماع، ما دام أن عطاء ومجاهدا وبعض أصحاب ابن مسعود قد خالفوا في مسألة فهذه لا تسمى إجماعا، إذ تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد. فهذا هؤلاء من أمة محمد ومن اتفقوا. وهذا يؤكد لك أن الفقهاء إن ذكروا الإجماع فإنما يريدون قول الكافة وقول الكثرة الكاثرة، ولا يريدون الإجماع بحده المتعارف عليه عند الأصوليين. ولذا ينبغي أن نحذر. هجرت أقوال كثير من التابعين ونسيت كثير من السنن، كما قال سعيد المسيب في صحيح مسلم في حديث: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشر ولا من بشرته. قال: هذه السنة قد نسيت. ثم أسند الحديث عن أم سلمة. الشاهد أن أحمد رحمه الله لما أحيا فقه السلف وبدأت مخايل وإرهاصات التقليد الأعمى تظهر، فبدأ الإمام أحمد يحيي فقه السلف، فكان دائما يجابه بتلك المقولة الجائرة على بعض المسائل: الإجماع على خلاف هذا، الإجماع على خلاف هذا. فشهر عنه أنه كان يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد وهم. هو لا يريد أن يسقط حجية الإجماع، وإنما أراد أن يزيف وأن يزور الإجماع المدعى في هذه المسألة. وأهل السنة القاعدة عندهم أن الحق يعرف بدلائله لا بقائله ولا بكثرته. أهل الحق يعرف بالدلائل، فليس دائما الجمهور قولهم الراجح، وإن كانت المخالفة والشذوذ من مظنة الخطأ، لكن لا يلزم منها الخطأ. فقول الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف قال: كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف، فهذا قول فيه تجوز. وجل المتأخرين من المشتغلين بالفقه من ادعوا الإجماع فإنما يريدون ذلك. ولذا قال المقري في كتابه القواعد، قال ناصحا لطلبة العلم، قال: احذر اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر وأحاديث القاضي عبد الوهاب وأبي حامد الغزالي في الإحياء، وتخريجات اللخمي. فهذه الأشياء ينبغي لطالب العلم أن يحذرها. وبعض الطلبة يقول قال بالإجماع ابن المنذر والنووي وابن حجر وابن قدامة ويكثر، وهو غافل على أن هؤلاء المتأخرين إنما نقلوا الإجماع من ابن المنذر. فابن المنذر إن ادعى الإجماع فلا يريد إلا قول الكافة. وقد وجدت كتابا يسمى نوادر الفقهاء ومحققه لم يعرف صاحبه، ووجدت أن صاحبه هو ابن بنت الشافعي، وقد نقل منه ابن تركماني في أكثر من موطن في الجوهر النقي، ويقول وهذا قول الكافة إلا فلان وفلان. فالإجماعات عند الفقهاء المتأخرين إنما هي قول الكافة. فإذا طالب العلم جوبه بالإجماع فينبغي أن يحقق الإجماع، وينبغي أن يدقق فيه، وينبغي أن يعرف مراد قائله. فعلمنا من هذه العبارة أن مراد النووي إن أطلق إجماع السلف والخلف لا يريد نفي المخالف، لأنه في هذا الموطن ذكر الخلاف، ذكر مذهب عطاء ومجاهد وبعض أصحاب ابن مسعود، ومع هذا قال وهي تخالف إجماع. فهذه نقطة منهجية ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، والله الموفق. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله عن يحيى بن يزيد الهنائي هو بضم الهاء وبعدها نون مخففة وبالمد، المنسوب إلى هناه بن مالك بن فهم، قاله السمعاني. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا، والله أعلم.
أما مسافة القصر فالشرع ما حددها بحد، والعبرة فيها بالعرف كما قررنا، وسيأتي في موطن لاحق أيضا على موضوع السفر القصير والطويل، ونعلق ونذكر بعض أقوال المحققين من العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله قوله وحدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له، فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض.
هؤلاء الأربعة ذكرناهم يزيد بن خمير الرحبي وحبيب بن عبيد الرحبي وجبير بن نفير الحضرمي وشرحبيل بن الصمت الكندي، هؤلاء هم الأربعة. وقد وقعت أحاديث كثيرة فيها رواية أربعة عن أربعة، وقد ألف عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا مطبوعا أكثر من مرة سماه الرباعي في علم الحديث، وسيأتينا في موطن متأخر من كلام الشارح النووي أن له جزءا في الأحاديث التي رواها أربعة عن أربعة. هذا يعني شيء. ولذا وجدنا النووي رحمه الله منذ أن بدأنا نشرح صحيح مسلم أنه يدقق في هذه الفائدة خاصة، يدقق في هذه الفائدة خاصة. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، يزيد بن خمير فمن بعده، وتقدمت لهذا نظائر كثيرة، وسيأتي بيان باقيها في مواضعها إن شاء الله تعالى. ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة، ونفير بضم النون وفتح الفاء، والسمط بكسر السين وإسكان الميم، ويقال السمط بفتح السين وكسر الميم.
وذكرنا هذا ضبط بالتنصيص حتى يحسن الإنسان القراءة، فالأسماء لا تقبل القياس، الأسماء على المحكي، كيف سمى الناس أسماءه، كيف ينطقونها، فهي على الحكاية، فلا تقبل القياس كالأفعال والمصادر العربية. ولذا هو ينصص رحمه الله تعالى على ضبطها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر، ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه أنها غاية السفر.
ظاهر ما وقع مع شرحبيل بن الصمت أنه قصر إلى قرية، وكانت تلك القرية هي غاية سفره، وقصر في 17 أو 18 ميلا، شك الراوي. وقلنا 17 ميل أو 18 ميل يعني قرابة 31 كيلو، 17.5 تقريبا إلا قليل، و 18 33 كيلو ربع تقريبا، والعبرة بالعرف عرف من تعيش بينه، العبرة بالعرف عرفنا نحن، وقد يتغير العرف السفر من جيل إلى جيل، ووسائل السفر لها صلة بالتغير، وسائل السفر لها صلة بالتغير. ولذا الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، لأنها ثابتة ومتغيرة، وأصولها ثابتة وهي مرنة. فلما علق الشرع الأحكام العوائد والأعراف والعادات، فإن الأحكام تتغير بتغير العادات والأعراف. النصوص قاضية حاكمة على كل الأحداث وكل الأشخاص، لكن الشرع لما سكت والعربية لم تبين وعلق الأمر على العرف، فالعبرة بالأعراف، وهذا أمر يشمل جميع أبواب الفقه أو كثيرا من أبواب الفقه. الأبهة للحاكم تكون على في عصر الصلاح على قدر تقواه، وأما في غير عصر الصلاح فالأبهة والسمع والطاعة للحاكم تكون بالحشم والخدم. لذا أعجبني كلام القرافي في كتاب الفروخ، قال: لو أن ملكنا استشارني في أنه يريد أن يلبس المرقع وأن ينام كما كان يفعل عمر لأفتيته بالحرمة، لأن الناس لا يسمعون ولا يطيعون له، وتصبح الأمور حينئذ فوضى لا يمكن ضبط أمور الناس. إذا كان كلام القرافي هذا قديم على هذا الحال، ماذا يقال في هذا الزمان؟ فهذه أحكام معقولة المعنى ينظر فيها إلى الأعراف، ينظر فيها إلى الأعراف، تتغير بتغير الأعراف. فلو قال قائل: أنت علقت الأحكام على العرف، فيا ترى أنت تريد أي الأعراف؟ إيش نقول؟ أي الأعراف نريد؟ نريد عرفنا، نريد عرفنا، نحن مخاطبون بالسفر الذي هو سفر في زماننا، فهذه الأحكام تتغير بتغير الأعراف والعوائد والعادات والتقاليد. وذكر ابن القيم تأصيل هذا في الإعلام على وجه حسن، وذكر عليه أمثلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله قصر شرحبيل على رأس 17 ميلاً أو 18 ميلاً فلا حجة فيه، لأنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهور، أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نتأمل لفظ الراوي جبير بن نفير، إيش قال؟ قال: خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية، فكان غاية سفره إلى هذه القرية، وقد سميت هذه القرية في الرواية التي بعدها التي رواها محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن خمير، وقال: ولم يسمي شرحبيل، أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص، أتى دومين. تأملوا معي، أتى دومين من أهل حمص. الرواية الثانية نوظفها لبيان ما فعل شرحبيل، قال: خرجت مع شرحبيل ابن الصمت إلى دومين، إلى قرية هي دومين، فكان غاية سفره إلى دومين، خرجت إلى قرية، ثم وصف هذه القرية فقال: هي على رأس 17 أو 18 ميلا. فإذا كان شرحبيل بن الصمت يريد هذه القرية، لكن أعجب كيف أبعد المؤلف رحمه الله التأويل. لو قال: لعله لم يكن من أهل حمص ولم يستقر بها ومكث فيها فترة يسيرة ثم تابع سفره إلى دومين، لكان تأويلا محتملا، لأني كان أنا أمر ببلدة كحمص فأمكث فيها يوم أو يومين على الحد الذي ذكره الشارع فيما يأتينا في آخر شرح الحديث، ثم تابعت سفري إلى قرية بعيدة عن حمص 18 أو 17 ميلا. هذا التأويل أقرب من التأويل الذي ذكره، لم يكن دومين غاية سفره، مع أن هؤلاء مذكورون أنهم من أهل حمص. واحتجاجه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، هذا شيء مستقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت ربك يفعل. نعم، ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فقط إلى ذي الحليفة، كان يمر بذي الحليفة ثم يتابع سيره. فالتأويل على استدلال شرحبيل بفعل عمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أما على فعل شرحبيل فينازع فيه، لأن دومين القرية البعيدة 17 أو 18 ميلا كانت في ما يخبر جبير بن نفير هي غاية السفر عند شرحبيل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا هي بضم الدال وفتحها، وجهان مشهوران، والواو ساكنة فيهما، والميم مكسورة، وحمص لا ينصرف.
هذه هي بضم الدال وفتحها، هذه دومين، وسألت أهل حمص عن هذه دومين فيقولون: نحن الآن عندنا قريتان بعيدتان قريبا عن حمص، إحداهما تسمى دومينة وهي غربي حمص، ويقولون دومينة هذه شرقية وغربية، دومينة الشرقية ودومينة الغربية، والدومينة الشرقية هي للنصارى والدومينة الغربية هي للمسلمين. ويقولون أيضا هنالك قرية قريبة تبعد قرابة 30 كيلو ونيف تسمى تومين، تلك دومينة وهذه تومين، فدومين تحتمل أن تكون دومينة تحتمل أن تكون تومين. يقول: عندنا قرية تسمى تومين وهي في شمال غرب حمص، وجل من يسكنها من غير المسلمين من النصارى وغيرهم. فدومينة هذه إما أن تكون تومين وإما أن تكون دومينة والله تعالى أعلم. هذا المراد بدومين، نأتي إلى حمص.
قال رحمه الله: وحمص لا ينصرف وإن كانت اسما ثلاثيا ساكن الأوسط، لأنها
يعني حمص ممنوع من الصرف وإن كان اسم ثلاثي ساكن الأوسط فهو ممنوع من الصرف. لماذا حمص؟ تقول مررت بحمصة، لا تقول بحمصي، أو لا يقبل التنوين. لماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: لأنها أعجمية اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث، كماه وجور ونظائرهما.
كماه وجور بضم الجيم، وماه وجور بلدتان أعجميتان من بلاد فارس. فماه وجور بلدتان فيهما عجمة وعلمية، يعني اسم علم. وحمص سميت بحمص نسبة إلى حمص ابن المهر ابن مكنف، وهو من العمالقة كما يذكر ياقوت في معجم البلدان. ومن عجيب ما ذكر ياقوت، قال: وحمص هواءها فاسد وتربتها فاسدة، ولذا يذكر أهلها بالحمط ويضرب بهم المثل، هكذا قال. ثم رأيت في أثار البلاد القزويني عن قاضي حمص، قال: جاءته امرأة فقالت: إن هذا الرجل أجنبي عني وقد قبلني، فقال لها: قبليه كما قبلك. فقال: هذا حكمه. ولكن حمص نزلها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن حمص كانت عامرة أكثر من عمران دمشق، فعمرها وقد ألف بعضهم تاريخ حمص، وهو في حدود علمي من الكتب المفقودة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها، لا في نفس مكة فقط.
قبل هذا وعدتكم بنقلين للعلماء عن السفر القصير، وأن الشرع قد علق حكم الأحكام التي تخص السفر بمطلق السفر طويلا كان أم قصيرا. وجدت عبارة جميلة ونقلا سهلا ممتعا للخرقي في مختصره الذي شرحه الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، فقال الخرقي، والنقل من المغني الجزء الثاني صفحة 257، قال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة في موضوع 16 فرسخ الذي قاله أحمد الذي نقل في مذهب مالك ومذهب الجمهور. قال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية الذي مر بنا، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام، جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج بها هنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في 3 أيام، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا. والثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. هذا هو الصواب، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر في مجموع الفتاوى المجلد 24 الصفحة 12 يقول: وقد تنازل العلماء هل يختص بسفر دون سفر أي القصر، أم يجوز في كل سفر، وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أم طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى. عرفة ومنى لأهل مكة سفر، وقصروا خلفه صلى الله عليه وسلم، فقصر النبي الآتي من المدينة سفر طويل، وقصر أهل مكة ومنى سفر قصير، وبين مكة وعرفة أربعة فراسخ. وهذا يؤكد لك أن أربعة فراسخ حوالي 20 كيلو، وهذا يؤكد لك إيش؟ أن العبرة بالعرف على حسب كل قول. وأيضا يقول شيخ الإسلام: وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده صلى الله عليه وسلم، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. هذا كلام الخرقي وكلام شيخ الإسلام، وهو كلام بديع جميل، والله تعالى أعلم. نأتي الآن المسافر لما يسافر، المعتمر لما يذهب إلى مكة، وبعضهم يذهب يمكث 3 أيام، وبعضهم يمكث أسبوع، وآخر يمكث شهر، وبعضهم يذهب في رمضان وينتظر للحج فيمكث أشهر طوال، أشهر متعددة، وبعضهم يذهب وله والد، وبعضهم يذهب وله أخت، وبعضهم يذهب وله أخ في مكة، فهل هؤلاء كلهم مسافرون؟ وهل كلهم يقصرون؟ أن بعضهم يقصر وبعضهم لا يقصر، إيش مدة الإقامة؟ إيش المدة التي تعتبر من أقامها يعتبر من أقامها قد خرج عن حد السفر؟ هذه مسألة أيضا أشرت الفقهاء، وهذه مسألة تعددت فيها الأقوال تعددا كثيرا. ومعنا في الباب حديث جعله الشارح أصلا وعمدة لمذهب الشافعية، وبه قال أيضا مالك وأحمد في رواية، وشرحه وتأوله على مذهب الشافعية، وتأوله يرد من سائر النصوص، أما تفسيره للحديث فلا شيء فيه. نسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10.
إذن هذا القائل خرجنا مع رسول الله أنس بن مالك كما في الرواية 15 حديث رقم 693، والقائل كم أقام بمكة أبو إسحاق الحضرمي الراوي عن أنس تابعي الحديث، يقول خرجنا أنس مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 بمكة، لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة لما قصر 3 أيام، عدا يوم القدوم ويوم المغادرة، وباقي الأيام أقام حولي مكة، بقي في سفر متواصل. ولذا الشافعية وحنابلة وغيرهم يعتبرون أن من أقام 3 أيام مسافر، من أقام 4 أيام أصبح مقيما، تقصر اليوم الثالث، اليوم الرابع تتم. وتأول هذا الحديث، بينما الحنفية قالوا الذي يمكث أقل من 15 يوما مسافر، والذي يمكث 15 فأكثر فهو مقيم. والمسألة فيها اضطراب كثير، همنا أن نقف على الراجح، وهمنا أن نقف على الأدلة النقلية، وأن نحررها وأن نذكر ما ورد في المسألة ونخلص إلى الراجح فيها إن شاء الله. نسمع شرح الإمام النووي على هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها 5، 6، 7 وخرج منها في 8 إلى منى.
إذن اليوم الرابع غير محسوب واليوم 8 غير محسوب. كم يوم النبي أقام في مكة؟ 5، 6، 7، لأنه في 8 يوم التروية ما يحسب، يوم القدوم يوم المغادرة للمسافر عند الشافعية لا يحسب. فإذا يوم القدوم يوم المغادرة أسقطت من الحسبة فأقمت 4 فأكثر فأنت مقيم، إذا أسقطتهم وأقمت 3 فأقل فأنت مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 أيام، واليوم القدوم ويوم المغادرة فهذان يومان غير محسوبين. يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة الرابع، هذا لا يحسب، مكث فيها 5، 6، 7 وخرج منها في اليوم 8 لا يحسب. فالنبي مكث في مكة كم يوم؟ 4، والرابع من ذي الحجة، والخامس من ذي الحجة، والسادس الخامس من ذي الحجة، والسادس من ذي الحجة، والسابع من ذي الحجة، مكث فيها 3 أيام. نعم نسمع.
قال رحمه الله: وذهب إلى عرفات في 9 وعاد إلى منى في 10 فأقام بها 11 و12 ونفر في 13 ونفر في 13 إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في 14. فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها 10 أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها. ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن 3 ليست إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون 3 بمكة، فدل على أن 3 ليست إقامة شرعية، وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها. وبهذه الجملة قال الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء، وفيه خلاف منتشر للسلف.
إذن اختصر في تقرير مذهب الشافعية وتوجيه الدليل الذي ورد في الباب على نصرة مذهبهم، ولم يتعرض لسائر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام 3 أيام في مكة كان يقصر، وتوجيهه للحديث صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث فيها هو وصاحبه 20 يوما وما خرجوا منها، وكانوا يقصروا، مكثوا 20 يوما في مكة فاتحين حتى استتب الأمن في مكة ودخل أهل مكة الإسلام. ولذا الذي يقول أن أقصى مدة كما يقول الحنفية، أقصى مدة قصر فيها صلى الله عليه وسلم هي 15 يوما، ليس بالصحيح، بل تحديد رواية 15 يوما شاذة على أرجح الأقوال، ولست بصدد التفصيل وذكر طرق حديث ابن عباس الذي رواه عنه عكرمة ورواه عن عكرمة عاصم الأحول، ثم اختلف فيه على عاصم الأحول اختلافا شديدا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواطن من صحيحه، قال ابن عباس والإسناد من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر في الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فيظهر من مذهب ابن عباس أنه يعتبر الإقامة كم يوم؟ يعتبر الإقامة 19، قال إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا عن 19 أتممنا. هذا الحديث رواه البخاري في 3 مواطن، في موطنين منها ذكر 17، وفي موطن ذكر 19. هناك روايات شاذة، ففيها ذكر 18، وفيها ذكر 15، وفيها ذكر 20. وإذا أردنا أن نجمع بين ما ورد في الباب فنقول من ذكر 20 أراد أن يلغي الكسر، يعني جعل 19 أقرب شيء إلى كم؟ 20، فألغى الكسر فقال 20. وتبرهن عنده أن هذا بمجرد خبر وليس حصر للقصر، فإذا جاز القصر فيما هو زائد عن 19 جاز له أن يلغي الكسرة. وأما ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية 17 و 19 فيجمع بينها على الآتي: من حسب يوم الدخول ويوم الخروج فقد ألغى هذين اليومين فلم يبقى إلا 17، فهي 19 دون يوم القدوم ودون يوم المغادرة، فهي 17 دونهما 19 معهما. ولذا البخاري رحمه الله ذكر روايتين، والروايتان صحيحتان لا تعارض بينهما على هذا التأويل. أما ما استدل به علماء الحنفية من 15 فهي أصلا رواية شاذة ولم تثبت. ورد 18 في حديث عمران بن حصين وهو ضعيف، مداره على علي بن زيد بن جدعان. الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة آثار متضاربة جدا، أجتزئ لضيق الوقت على أثرين. أخرج عبد الرزاق في مصنفه برقم 4354 عن جعفر بن عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين، وهذا أثر صحيح. وعند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 52 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزوة، قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين ركعتين. مكثوا 6 أشهر يصلوا ركعتين ركعتين وهم محاصرون أذربيجان بسبب الثلج، والأثر صحيح. فالعبرة للعرف كما يقول شيخ الإسلام في الجزء 24 الصفحة 18، يقول رحمه الله تعالى: وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة، كل يوم يحاول يتخلص ويرجع من هذه الولاية فلم يستطع. وقد أقام المسلمون بنهاون 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج إلى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم. فكما قيل في المسافة يقال في الإقامة، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونأتي في الدرس القادم لباب جديد. وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أخ يقول: نويت السفر من مدينة الكرك إلى عمان، فجمعت، هل أقصر؟ الجمع من حيث الأعذار أوسع من القصر، فالقصر لا يكون إلا في السفر، وأما الجمع فيكون في السفر والحضر، وبمجرد الحاجة والضرورة تجمع. فلو أنك ركبت باصا ولا تنزل ويفوتك وقت الصلاتين اللتان تقبلان الشركة، كأن تدخل الباص بعد الظهر ولا تنزل إلى المكان الذي ستسافر إليه إلا بعد أذان المغرب، تجمع ولكن لا تقصر، تجمع للحاجة. فالجمع أوسع من جمع، عذر الجمع أوسع من عذر القصر. فإذا كان الباص لا يقف واضطررت للجمع تجمع من غير قصر. إذا وصلت بيتك ودخلت عمران بلدتك وأنت على غير وضوء وفاتك فرض المغرب فتجمع جمع التأخير، لكن كيف تجمع؟ تجمع دون قصر. فعذر الجمع أوسع من عذر القصر. هل إذا أدركتني صلاة العصر ولو أسافر بعد هل أعيد صلاة العصر؟ إن جمعت لعذر معتبر شرعا فحينئذ جمعك صحيح وليس عليك الإعادة، كما لو جمعت بين الظهر والعصر وأنا متلبس في السفر فوصلت بيتي قبل المغرب بساعتين أو وصلت بيتي قبل العصر بقليل، أنا أديت الصلاة في وقتها في حقي لما جمعت بسبب السفر، فصلاة العصر سقطت من ذمتي ولا تجب علي إعادتها. إذا جمعت وأنا مسافر ثم وصلت بيتي في وقت العصر وكان بإمكاني أن أؤدي صلاة العصر، فوقت العصر الذي أديت الصلاة فيه وقت صحيح، فلا يجب علي أن أعيد صلاة، لا يجب علي أن أعيد صلاة العصر. هل ما من ذهب الآن من محافظة لأخرى يترخص؟ لا يلزم، العبرة بالعرف، فالمحافظة تختلف. الآن أهل ناعور ممكن يجعلون ناعور محافظة، أهل عمان على ناعور مش ليس سفرا في أعرافنا، من عمان إلى مأدبة ليس سفرا في أعرافنا، فلا يلزم العبرة بالعرف. هل مفارقة البلدان تعني مفارقة البلدة أم المدينة؟ البلدة التي تعيش فيها، البلدة التي تعيش فيها، إن فارقتها وانتقلت إلى مدينة أخرى وكان هذه المدينة ليست هي غاية السفر وإنما بمجرد أن فارقت آخر بيت من عمران البلدة التي تعيش بين ظهرانيها فحينئذ تبدأ بالقصر. أخ يقول: فضلت الشيخ طول الله عمرك بالبركة في كل شيء ولك بمثله إن شاء الله، تذكر الأعراف فهل يوجد كتاب متناسب في فهم الأعراف؟ الكتب في العرف مكتبة كتبت في الأعراف، في الحقيقة في الكلام على الأعراف مكتبة وفروع الكتب الأعراف كثيرة، لكن أحسن من ضبط موضوع تغير الأحكام بتغير الأعراف هو الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وأخونا الشيخ بازمول له كتاب جميل في تغير الأحكام بتغير الأزمن، وقد طبعت أيضا بعض الأطروحات العلمية الأكاديمية في موضوع تغير الأحكام بتغير الأزمن. الطالب الذي يدرس في إربد هل حكمه حكم مسافر؟ نعم، أعرافنا في من يذهب إلى إربد هو مسافر. أخي يسألني عن كتاب، عن رأيي في كتاب في أحكام السفر ولم يطبع بعد، فكيف سأعرف الكتاب؟ لي صديق يعمل في العقبة 4 أيام ويعود إلى عمان 2 وعنده في العقبة شقة خاصة به وليس معه زوجة وزوجته في عمان، فهل يجمع يقصر أم يتم الصلاة؟ الذي له شقة في العقبة وله عمل دائم وله زوجة في عمان فإنه يجمع ويقصر في الطريق في الذهاب والإياب دون الإقامة في سواء في عمان أو في العقبة. رجل عنده زوجتين، زوجة في عمان وزوجة في دمشق وله بيت هنا وبيت هناك، فهناك مقيم وهنا مقيم، ويجمع ويقصر في الطريق في الذهاب والإياب فقط. فرجل في العقبة له عمل وله شقة وله إقامة. العبرة بالعرف، العبرة بالأعراء، العبرة بالسفر أعراف الناس. إذا ذكر شيخ الإسلام في الحقيقة يعني صورة نادرة جدا ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 213، ذكر لو أن رجلا عنده زوجة وأولاده وزوجته ومنامه وأدوات طهيه للطعام في سفينة وهو يسير وهو ملاح طول حياته يعيش في البحر، زوجته وأولاده وآنية الطعام والشراب في السفر ودائما ماشي في البحر، هذا مسافر ولا مقيم؟ يقول هو مقيم، ولا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، هذه حياته، هذه حياته. زوجته عنده في السفينة، أولاده عنده في السفينة، وعنده كل شيء في السفينة، هذا بيته، فهذا ليس بمسافر، وهذا يبطل الإقامة بمدة معينة ويبطل المشي إلى مدة معينة أو مسافة معينة. والله تعالى أعلم. لو أراد رجل أن يمكث في بلدة 20 يوم وحدد هذه المدة سبق الجواب أنه مسافر ما لم يتخذ هذه المدة في هذه المدة إقامة له، إما أن يتخذها إقامة مطلقة أو أن يجعلها موطنا له. إيش الإقامة المطلقة؟ رجل ذهب إلى بلدة طالب علم وجد فيها علماء كثر فقال إن شاء الله لن أغادر هذه المدينة سأبقى فيها ما حييت، هذه إقامة مطلقة. قال أنا إن شاء الله سأبقى في هذه المدينة ما دام الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني في هذه البلدة ويدرس هنا، أنا إن شاء الله باقي على طول في هذا المكان، هذا خلاص عنده إقامة مطلقة. كذلك أصحاب الدنيا لو ذهب لبلدة فطاب له عمل فقال أنا ما دمت أعمل في هذا العمل وما دام هذا رزقي وهذا المقدار الدخل الذي يدخل علي من جراء هذا العمل أنا إن شاء الله لن أغادرها، هذه إقامة مطلقة. ومجرد أن حصلت عنده هذه النية قطع السفر عنه. أو اتخذها موطنا، إيش يعني اتخذها موطنا؟ يعني بنى بيتا أو أكرى تأجر بيتا وأصبحت له أدوات طعام شراب ومنام، هذا هو الموطن. فالإنسان يكون مقيما بهذا أو ذاك، بالاستيطان أو بالإقامة المطلقة الغير محددة، أما ما عدا ذلك فالعبرة بالعرف والله تعالى أعلم. فالسائق الذي يعمل على الخط ويقطع المسافات وهو في هذه المسافات مسافر يقصر ويجمع، من استطاع أن يقصر ولا يجمع نعم هذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر ولا يجمع، فلا صلة بين القصر والجمع. القصر عزيمة، لا يجوز للمسلم أن يترك القصر، وأما الجمع فرخصة ويحصل بالمسافر أن يفعل الأرفق به سواء كان الجمع تقديما أم تأخيرا، والله تعالى أعلم. في درسك الماضي قلت ما نصه فأرجح الأقوال أن المكي ومن يأتي مكة في موسم الحج مسافة دون مسافة القصر فإنهم يتمون. لا، هذا الأمر ما ليس بقائم في ذهني أبدا. الذي المكي يقصر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حديثا ظاهره أن أهل مكة قد قصروا، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال والناس أكثر ما كانوا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في حجة الوداع. فالظاهر الناس أكثر ما كانوا أنهم صلوا معه القصرة، ولم يعرف عن واحد منهم أنهم أتموا. وذكرنا أن الحديث الذي فيه أتموا صلاتكم فإن قوم سفر يقول القيم في الزاد وقد وهم وهما فاحشا من ظن أن النبي قد قال في عرفة أو في مزدلفة أتموا صلاتكم فإن قوم صفر أو في منى. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، وكان الناس خلفه، وكان ممن خلفه أقوام مقيمون في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. رجل ذهب للصين وقام 20 يوما للعمل، ما لم يتزوج صينية ويتخذ تلك البلدة بإقامة مطلقة أو له موطن يحتاج يعني، فهذا هو المقيم، ما لم يكن كذلك فليس هو بمقيم. أسئلة في الحقيقة كثرت وجاءت متعددة جدا عن الإجارة المنتهية بالتمليك، جاءتني أسئلة كثيرة في الأوراق التي حملتها، وما من مجلس من فترة طويلة إلا ويسألون عن الإجارة المنتهية بالتمليك، فأقول قرأت عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وجلست مع بعض المسؤولين في البنك العربي الإسلامي الذين هم مشرفون على مثل هذا الأمر، وسمعت منهم شرحا مفصلا. أنا أقول الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور عديدة، ومن ناحية تصورية نظرية قد نجد بعض الصور التي لا غضاضة فيها وقد تكون مشروعة، وكلامي محصور في العقد الذي قرأته ومحصور في الطريقة التي يؤديها البنك العربي الإسلامي. بعد قراءة العقد وجدت مخالفات عديدة، وجدت مخالفات عديدة جدا، وانكشفت لي هذه المخالفات بواسطة افتراض بعض المسائل. فقلت لو أنا اشتريت لمدة 20 سنة بناية بيتا وأنا أدفع والعقد تكييفه مركب تركيبا غير شرعي، فهم متى شاءوا يكونون ملاكا ومتى شاءوا لا يكونون كذلك. أنت تبيعني البيت لمدة 20 سنة وبدل من أن تأخذ مني ربا جعلت مسمى الربا سميته بالإيجار، لماذا؟ لأني سألت فقلت لو بعد أشهر عديدات قليلات حصل زلزال فانهدم هذا البناء، من الذي يضمن هذا البناء؟ قالوا أنت. قلت إذا كنت أنا أضمن هذا البناء إذن ما الرقبة لي؟ فكيف أنتم تأخذون مني مقابل إيجار؟ كيف تأخذون مني مقابل إيجار؟ رقبة إلي، فأنت تربح ولم تضمن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، إذا هلكت الرقبة فأنت تغربني الرقبة ومطلوب مني لمدة 20 سنة قابلة أبقى أدفع وأنا لم أملك شيئا، فإذا أنا لا أملك إلا المنفعة وأنت الذي تملك الرقبة إذا أخذت مني مقابل الإيجار وملكت لي منفعة، ما أن تملكني المنفعة متى شئت فتجعل لي مالك منفعة دون الرقبة وتدفعني بدلا منها مقابل إيجار، ثم إذا هلكت تجعل ملك الرقبة لي فتجعلني مالكا ولا تجعلني إيش مستأجرا. هذه طريقة من الطرق، مسألة افتراضية. مسألة أخرى، المسألة الافتراضية الأخرى فيها ربا. قلت لو أني تأخرت في دفع 2-3-6 أشهر 7 أشهر مقابل الأجار اللي سميتموه أجارا، ماذا علي؟ قالوا نعيد الجدولة ونزيد النسبة. كيف نزيد النسبة؟ إذا ما أنا أعرف إيش ثمن البيت علي، أنا لا أعرفه، فإذا ما كان 8 أشهر تزاد 8 أشهر فكانت نسبة الربح 10% تصبح 11% أو 12%، أصبح في غرر، أصبح في ربا، فأنت زدت علي الأشهر وزدت مدة المدة في جدولة سداد ثمن البيت وزدت إيش أيضا؟ زدت الربح. وكشفت بطريقة ثالثة أيضا، قلت اليوم ينتشر التضخم المالي وبعد 20 سنة القسط الذي أدفعه مقابل الأجار 200 دينار قد تصبح قوته الشرائية 400 دينار. يعني أنا أدفع 200 لكن 200 الشيء اللي أشتري فيه 200 دينار اليوم أحتاج بعد 20 سنة ل 400 دينار حتى أشتري هذا الشيء. قالوا لا، هذه المسألة محلولة عندنا. قلت كيف محلولة؟ قال التمويل المنتهي بالتمليك في الإيجار إذا كان مدة كبيرة فوق 4 سنين هذه إحنا بنقسطها على 3 سنوات، وما بعد 3 سنوات إلنا جدولة جديدة لكل 3 سنوات ونغير بمقدار ما تتغير القيمة. إحنا بنلزمك في أول 3 سنين قيمة معينة، لكن بعد 3 سنين ننظر، فإذا صار في تضخم وقوة والماء والنقد حصل عليه تغير في القيمة فإحنا بنجدول جدولة جديدة. هذا غرر، هذه الصورة الثالثة غرر. إيش يعني غرر؟ يعني ما مجهول العاقبة. أنا لو سألتك يا من اشتريت بيتا لمدة 20 سنة أنت بكم اشتريت البيت؟ فينبغي أن تقول لي جوابا صحيحا حاسما صريحا. لا أعرف، لا أعرف، أنا لا أعرف، لا أعرف بكم اشتريت. أنا جدولوا لي أول 3 سنين أدفع مبلغ كذا، لكن ما بعد ذلك الأمر يبقى على شيء لا أعرفه. فجمع هذا العقد بين الربا وبين الغرر وبين أنه يبيعك ما لا يملك، أو هو متى شاء متى شاء مالك ومتى شاء مؤجر. هذه الصورة التي تشترى فيها البيوت والسيارات وآلات الصناعة وباصات المصنع وصهاريج النقل وما شابه، صورة تشوبها هذه المخالفات، فينبغي أن نحذر منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعود لدرس السبت في حينه، أما درس الأحد قائم إن شاء الله، نخبر عن درس السبت في وقته إن شاء الله.